بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهر الانتصارات، رمضان ركن إسلامي له أخلاقه وآدابه، ومن آدابه الصبر، ولهذا جاء في الحديث: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصبر له مظاهر، منها الصبر على ترك الرغبات والشهوات، والصبر على الطاعات وإقامة العبادات، وهو يصنع من الإنسان كائنا قويا جلدا، يصنع المستحيل، يبني ويشيد، ويصون ويحمي، ويدافع عن الحمى، ويقاتل، وفي كل أحواله يلتزم بالتعاون مع غيره من أضرابه. وارتباط بالجماعة واحتمال مقتضياتها ضرب من الصبر، ولهذا يقول الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وشتان بين من تربى على الصبر طاعة لله جل وعلا، ومن تربى على الأنانية والطمع والشره وإشباع الرغبات الشخصية. وهذان النموذجان ماثلان أمامنا في شهر رمضان، ماثلان أمامنا في شهر رمضان هذا، وحول عاصمتنا طرابلس المحروسة، حيث هب شبابها، شباب طرابلس الكبرى، من كل حدب وصوب لردع معتد آثم في الشهور المفضلة: رجب وشعبان ورمضان. وما تشكيلة هذا المعتد الآثم إلا دليل على إجرامه، فهو المجرم المهزوم في وادي الدوم، باع فيه آلافا من الشباب الليبيين وطلاب المدارس، وساقه القدر مرة أخرى ليتحالف مع الطواغيت من أمثاله ويشكل كتائب من المجرمين ذوي السوابق من المسجونين وأعضاء اللجان الثورية للنظام البائد وقطاع الطرق الناهبين للأموال والسراق المعتدين ومتعاطي المخدرات والخمور وأضرابهم الطامعين الذين لا يعرفون للعمل الصالح معنى ولا للتقوى والصبر والصيام والصلاة والذكر، وكان يمنيهم بأنهم سيدخلون تريبولي كما يهتفون في لمح البصر، ويستفتح وستفتح أمامهم الأسواق والمصارف والبيوت لينهبوا ويملأوا حقائبهم، وكان عقاب الله لهم بالمرصاد. وصدق الله تعالى إذ يقول في محكم التنزيل: إن ربك لبالمرصاد. فوجه ولله الفضل والمنة بشباب يحبون الشهادة في سبيل الله كما أحب هؤلاء الغزاة المجرمون الحياة، وبعقيدة راسخة وثبات وصبر وحرصا على مرضات الله، فتلقفوهم قتلى وأسارى ومطاردين ممزقين، وأيقنوا أنهم ساقهم حفترهم إلى حتفهم في شهر الطاعات والانتصارات للمسلمين. فهذه الذكرى ذكرى الانتصارات المتكررة في رمضان على مدى الدهور والعصور تطالعنا والحمد لله في هذه المعركة البطولية، معركة بركان الغضب التي نفر فيها أهل طرابلس الكبرى ليردوا هذا الغشوم ويكسروا شوكته، وهو كل يوم يسلم إليهم بعض مدرعاته وآلاته ويسلم إليهم بعض جنوده الذين واجههم الموت وهم يفرون منه، فما كان منهم إلا أن يلقوا سلاحهم وإلا مزقوا شر ممزق. وهي معسكراتهم تسقط الواحدة والآخر في أيدي شباب طرابلس الكبرى المدافعين عن عاصمتهم. إن شهر رمضان تمر بنا ذكرياته من غزوة بدر في 17 من رمضان من العام الثاني من الهجرة النبوية، وفتح مكة المكرمة في 20 من رمضان العام الثامن من الهجرة النبوية، وهما يدعون إلى التفاؤل عن قريب بإذن الله بهزيمة الطاغية حفتر وزبانيته وأجناده وأعوانه، آمين. ولنتأمل الانتصارات الكبرى في بدر وفتح مكة، فبعد 13 سنة من الدعوة النبوية والأذى الشديد الذي كانت تمارسه قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المستضعفين، أذن لهم في الهجرة إلى يثرب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاروا يهاجرون فرادى وجماعات، واستقبلهم إخوة لهم اعتنقوا هذه الدعوة الصالحة المباركة ليؤسسوا جميعا دولة الإسلام الفتية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الإذن للنبي صلى الله عليه وسلم ليلحق بهم، فبنى مسجده وأقام دولة الإسلام وجلس للناس يبين لهم ما ينبغي أن يكون عليهم من الوفاق والأخوة الصادقة والتآخي في إطار هذا الدين الحنيف الذي ختم فيه ربنا سبحانه وتعالى ختم به دعوته إلى البشرية. وكان يتخذ من المسجد قلعة للدعوة والتوجيه والتحريض والحث على الثبات على هذا الدين، كما اتخذه مكانا للقضاء وتعليم الناس أحكام دينهم إلى غير ذلك مما هو من مقتضيات الدولة الفتية. ولكن قريشا التي أبعدت المسلمين من مكة لم تتركهم وشأنهم، فكانت ترسل بعض سراياها للإغارة على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يردون مدحورين. ثم قيض الله سبحانه وتعالى لنبيه العلم بعودة قافلة كبيرة بأموال قريش التي كثير منها إنما هي أموال المسلمين المستضعفين، وكانت القافلة راجعة من الشام، فهب النبي صلى الله عليه وسلم ومن حضر معه حينما جاءه الخبر بقربها من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا في حدود 314 رجلا، بما خف في أيديهم من سلاح المسافر وبما تيسر لهم من المركوب، حتى وصلوا بدرا. وقيد الله سبحانه وتعالى لتلك القافلة النجاة، فلم تقع بيد المسلمين، والله جل وعلا أراد أن يمتن عليهم بمغنم كبير ونصر مؤزر يعوضهم به عن تلك القافلة التي أفلتت. فأصر أبو جهل وطواغيت قريش كما يصر اليوم، سبحان الله، هذا الطاغية اللعين حفتر أصر على أن يرد بدرا وأن يشرب الخمر هو ومن معه من سفهاء قريش لتعلم بهم العرب وليوقنوا أن قريش ما تزال في بطشها وجبروتها. ولكن الله سبحانه وتعالى إنما أراد هلاكهم وهزيمتهم المنكرة. فالتقى الجيشان في بدر وبرز المسلمون في هذا اللقاء بروز الأبطال، وعزموا على أن يجتثوا طواغيت قريش، ولله الفضل والمنة. فكان اللقاء الحاسم الذي صار فيه رجال قريش مجندلين صرعى، وصار 70 منهم في أيدي المسلمين أسرى، فلله ما أشبه الليلة بالبارحة. ها نحن نمتع النظر بين الفينة والأخرى في شهر رمضان هذا بما نراه في التلفزيون في الفضائيات من عرض لبعض طواغيت الطاغية حفتر وزبانيته وهم في أيدي المقاتلين الشرفاء المدافعين عن عاصمتهم، يعرضونهم على الشاشات، يعرضونهم بما نهبوا من ذهب وأموال، بل يلبسونهم تلك الأموال ليظهروا أمام الناس ظهورا بينا صادقا لا شبهة فيه لما جاءوا له من النهب والقتل وسفك الدماء وسرقة الأموال. فمنهم من أخرج الذهب من جيبه، ومنهم من ألبس الذهب على صدره ليصير بمنزلة المرأة المتزينة في ليل زفافها أو في مناسبة من المناسبات السعيدة، والناس يتضحكون عليه جاء طامعا فوقع في أيدي الشرفاء الأبطال الذين أروه معنى النهب والسرقة، وكل منهم قادم ومعه وسيلة النقل من الصكوات وغير ذلك لتملأ بما ينهب وما يسرق، ولكن الله سبحانه وتعالى فضحهم وبين عاقبة أمرهم، فما كان منهم إلا أن يعتذروا. يقول أحدهم بأنه جاء ليبحث عن ابن عم له، ويقول آخر بأنه جاء ليجمع البرتقال، وهل هذا موسم برتقال؟ إلى غير ذلك من الأكاذيب التي يتعللون بها، وهي أوهى من بيت العنكبوت، أعذار أقبح من ذنب مع عظم الذنب الذي اقترفوه، طمعوا في نيل أموال من سيدهم اللعين والأموال التي في بيوت الناس في العاصمة وفي مصاريفها وأسواقها، فأذلهم الله وأخزاهم. فكانت غزوة بدر النصر المؤذر في رمضان الذي علمت بعده قريش أن التحرش بالمسلمين ليس في وسعها أن تقوم به بسهولة بعد ذلك، وظلت الغزوات تتكرر وتتكرر من السنة الثانية إلى السنة الثامنة بعد 6 سنوات من هجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وتركهم وطنهم متحسرين عليه للأسف، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم ملتفتا إلى مكة وهو خارج منها: والله إني لأعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فقيض الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يعود إليها فاتحا في فتح مكة في العام 8 من الهجرة النبوية بعد عقد صلح الحديبية قبل ذلك بسنتين، وكان الأمل أن يدوم 10 سنوات لتنعم قريش بمكة دون المسلمين، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجتث الكفر من أصله وأن يطهر مكة المكرمة من براثين المجرمين، فوقعت في عدوان على بعض أحلاف النبي صلى الله عليه وسلم مع بني بكر، فجاء الخزاعيون أحلاف النبي صلى الله عليه وسلم يستنصرونه، فجاء الأمر الرباني للنبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى فتح مكة، بالتوجه إلى مكة لفتحها واجتثاث الكفر من أصله وبداية انتشار الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. وقد علم المسلمون حق العلم نداءات الله إليهم في القرآن الكريم، ومنها قول ربنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فانطلقت الجموع في سرية تامة لا يعلم أحد بوجهة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل مكة فجأة دون استعداد أهلها للقتال، فتسلم مكة من حرب طاحنة تسيل فيها الدماء، وينهزم الشرك وأهله، بل لم يكن أمامهم إلا أن يشهدوا بكلمة التوحيد وأن يدخلوا في دين الله أفواجا. ومن هرب منهم جاء بعض أهله يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العفو عنه، ولله ما أعظم سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصرفه في هذا الموقف الحاسم، موقف النصر والبطولة الذي دخل فيه مكة متأطئ الرأس، مبينا عظم هذا البلد الحرام عند الله سبحانه وتعالى، هذا البلد الحرام الذي وقف النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس فيه ويقول للمشركين: ما تظنون أني فاعل بكم؟ ولم يكن لديهم بد إلا أن ينطقوا بكلمة الحق التي حاولوا أن يطمسوها وأن يكذبوا الحقيقة الناصعة التي عرفها كل من هداه الله وكان طاهر النفس عفيفها ممن أسلم من المسلمين وأدركوا سمو أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وثباته على الحق. قالت قريش: أخ كريم وابن أخ كريم. فسألهم: وما تظنون أني فاعل بكم؟ فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن يعفو عنهم بقوله: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لم يلتفت إلى تلك الأيام العجاف الأليمة الثلاث عشرة سنة التي عاشها في مكة صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه يقاسون الأذى والعذاب، ولم يترك لأحد فرصة في أن ينتقم أو يأخذ بثأر، فالإسلام يجب ما قبله. واليوم ونحن نرى هؤلاء السفهاء الذين جاءوا للعدوان على عاصمتنا ينتكسون بفضل الله، ولا يدرون ما الذي ينتظرهم، وكلنا أمل في أن تنكسر شوكة الطاغية وأن تتخلص البلاد من شره، وأن يعود الليبيون إخوة متحابين في الله بعد هذه الدماء التي سفكت في هذه الأشهر المفضلة، بل وقبلها في بنغازي وفي درنة وفي الجنوب الليبي وما قبلها في تشاد، تلك الدماء التي سفكت على أيدي هذا الطاغية اللعين. والله سبحانه وتعالى يعلم المسلم المنتصر: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والحمد لله رب العالمين. فها نحن نرى المؤمنين المخلصين الصادقين يحققون الانتصارات ويحققون مع هؤلاء الأسارة دون ما ضرب عليهم أو إهانة لهم، بل منهم من دعي أهله ليقابلوه وليشهد على الملأ بأنه يأكل مما يأكل هؤلاء المقاتلون الشرفاء ويشرب مما يشربون، ولم يعتد عليه ولم يضرب ولم يهن مع ما وقع من الطغية حفتر اللعين في بنغازي من التنكيل بالموتى وإخراجهم من قبورهم، ليظهر الله سبحانه وتعالى شرف تحليهم بالشهادة وإحراق الجثث ورميها في المكبات إلى غير ذلك من السلوك الإجرامي الذي يدعي أنه جاء لمحاربته وهو مجرم العصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقه بسيده الطاغية السابق الذي كان هلاكه ليس عنا ببعيد. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكت وأمرنا؟ اللهم إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، اللهم إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، لكن عافيتك أوسع لنا. فهذا ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم في كل المواقف الشديدة والأليمة، الركون إلى الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يتقبل قنوت القانتين في صلوات التراويح والتهجد في هذا الشهر المبارك وفي كل حركة وسكون، وأن يتقبل جهاد أولئك الأبطال الذين قدموا من كل حدب وصوب ليردوا هذا الصائل الغشوم ويكسب شوكته بحول الله وطوله. اللهم ربنا وفق إخوتنا المقاتلين في الجبهات وانصرهم على هؤلاء الطغاة واكسر شوكة الطاغية حفتر وزبانيته واهزمهم وخذلهم عنا أيما تخذيل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.